الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة. قال: أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، ولي أمكما أكبركما. والحديث في الصحيحين قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، ولي أمكما أكبركما. فأجاز لهما أن يصليا جماعة وهما اثنان، دل هذا على أن أقل الجماعة اثنان، وسواء كان يعني رجلين أو رجل وامرأة أو رجل وصبي، كما في حديث ابن عباس حين صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. قال: المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة؟ قال: تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني لا تحسبوها ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث رجل أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. هذا يبين أن إدراك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، في أبي هريرة في الصحيح. وهنا قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، هذا فيه متابعة الإمام، أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد فوجد الإمام ساجدا فإنه يسجد معه، ما ينتظر قائم كما يفعل كثير من الناس، هذا خطأ، يبقى قائم حتى يقوم الإمام إلى الركعة التي بعدها. لا، وجدته ساجد اسجد، وجدته جالس اجلس معه، على أي هيئة تجد عليها الإمام تتابعه، لكن ما تعدها ركعة إلا إذا أدركت الركوع، لا تعدها ركعة إلا إذا أدركت الركوع. ولهذا قال: ولا تعدوها شيئا، يعني لا تحسبوها ركعة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يكون أدرك الصلاة، يعني أدرك صلاة الجماعة. لكن لا شك أن الأجر يختلف ممن صلى من أولها ومن جاء في آخرها، يكون له نصيب من أجر صلاة الجماعة. قال: المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة؟ قال: يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: أولا، المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والحديث في الصحيحين في قصة مرض موته عليه الصلاة والسلام، ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه، هذا الأول ممن يعذر المريض مرضا يلحقه منه مشقة، يعني إذا كان المرض لا يلحقه مشقة، عنده صداع خفيف، عنده وجع في الضرس خفيف، وجع في الأصبع مثلا، نحو ذلك من الأمراض الخفيفة، مثل هذه ما تكون عذرا في ترك الجماعة، لكن مرض يلحقه مشقة لو ذهب، حمى شديدة، صداع شديد، ونحو ذلك من الأمراض التي قد تعتري الإنسان وتمنعه أو يجد مشقة عظيمة لو خرج إلى المسجد، فهنا يتخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف، كان مرضا شديدا يغمى عليه عليه الصلاة والسلام، كلما أفاق أراد أن يخرج ما يستطيع، يغمى عليه والناس منتظرون، كلما أفاق قال أصلى الناس، قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك، وهكذا يريد أن يخرج لكن ما استطاع بسبب المرض الذي أصابه، صلى في بيته. إذا كان المرض على هذا الحال وهذا الوصف فيه مشقة شديدة على الإنسان، فله أن يتخلف. أو الخائف من حدوث المرض، يعني إذا خرج يخشى أن يزيد المرض أو يتأخر الشفاء، فهذا يكون في حكم المريض، يصلي في بيته. قال ثانيا المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين، والحديث في صحيح الإمام مسلم. ها؟ ما عليه شيء، معذور معذور. المدافع أحد الأخبثين يعني البول أو الغائط، أراد أن يعني يصلي، جاء إلى الصلاة آذته بطنه، ذهب إلى الخلاء يقضي حاجته على ما انتهى وجاء وتوضأ، انتهى صلاة الجماعة مثلا، ليس عليه شيء، معذور، لأن قضاء الحاجة مقدم على الصلاة، على حضور الصلاة، مقدم على حضور الصلاة. طبعا الإنسان يحرص على أن يتجهز للصلاة قبل إقامتها، لكن قد يحدث يعني الإنسان مثلا يأتي إلى الصلاة وما يدري إلا وآذته بطنه وأراد قضاء حاجته، يبدأ أولا بقضاء الحاجة، يبدأ أولا بقضاء الحاجة ثم يدخل إلى الصلاة. وهكذا أيضا حضور الطعام، لكن إذا كان محتاج إليه، نفسه متعلقة به، يبدأ أولا بالطعام حتى يقضي حاجته منه، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة. وصح عن ابن عمر كان في البخاري أنه كان يأكل والمصلي يصلي أو الإمام يقرأ، لأن هذه رخصة، هذه رخصة على أنه لا تكون عادة، ما تكون عادة إذا جاء وقت الصلاة قال هاتوا العشاء، لا صلاة حضر الطعام، ويجعل هذه عادة له ديدا، لا، إذا تحايل على ترك الجماعة بهذا الفعل هو آثم ما له رخصة، لكن إذا حصل من غير قصد لا بأس، وهذا يحصل أحيانا، أما يجعله ديدا له فلا. قال ثالثا من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. قال رواه أبو داود، قال المحقق هنا هو ضعيف بهذا اللفظ لكنه صحيح بلفظ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر. نعم، الخوف عذر حتى في ترك بعض الأركان منها القيام في الصلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أجاز الله عز وجل عند الخوف أن يصلي الإنسان على وهو قائم وهو راكب صلاة الفريضة، فدلت الآية على أن الخوف عذر. إذا كان عذر في ترك الركن من أركان الصلاة فكونه يعذر عن حضور الجماعة من باب أولى، لأن حضور الجماعة ليس بركن، إنما هو واجب. فإذا جاز له أن يترك بعض الأركان بسبب الخوف فترك هذا الواجب من باب أولى، أنه يجوز. طيب، له ضائع يرجوه، يعني يبحث عنه، ضاء أحد أبنائه في وقت صلاة الجماعة، لا شك أنه لو صلى في هذه الحال ما يعني يستحق شيء من الصلاة، سيبقى ذهنه في الخارج، مقصود الصلاة ولبها والخشوع وحضور القلب. وإذا كان أذن له أن يتخلى من أجل طعام تشتهي نفسه، فكيف بفقد مال أو ولد أو أهل، أو يخاف عليهم من عدو أو من يعني شر يصل إليهم نحو ذلك، فله أن يتخلف في مثل هذه الحال. قال رابعا: حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر أن يقول: ألا صلوا في الرحال. والحديث في الصحيحين. قال: كان رسول الله يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال، يعني أن يقول المؤذن: ألا صلوا في الرحال، يقولها بعد الأذان أو بدل حي على الصلاة أو بعد حي على الصلاة. هذه ثلاث يعني أحوال ثبتت بها السنة في قول صلوا في رحالكم أن تقال في الأذان، إما بدل حي على الصلاة بعد أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، أو عفوا بعد حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، أو بدل حي على الصلاة أو بعد الأذان، بعد أن ينتهي من الأذان كامل يقول في الأخير: ألا صلوا في رحالكم. هذا عند المطر أو عند ريح باردة أو حصول الوحل يعني الطين التي يختلط بها الماء فتصير ماذا يعني سبب للانزلاق، فهذا عذر أيضا، يعني يتخلف الإنسان عن الجماعة بسبب ذلك. وقد نقل ابن بطال رحمه الله إجماع العلماء على أن التخلف في الجماعة في شدة المطر والظلمة والريح الشديدة أنها مباح، أي يباح له التخلف في مثل هذه الحال. قال خامسا: قال: حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. والحديث في مسلم. صلى معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فصلى معاذ بهم فأطال. جاء بعض الروايات أنه قرأ البقرة من سورة البقرة فأطال، فخرج رجل من الصلاة وصلى وحده، ثم شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيصلي بنا فيطيل، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام، عاتب معاذا، قال: فتان أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والذي إذا يغشى ونحوها من السور، فإنه يصلي معك الكبير والصغير ذا الحاجة. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الفتى الذي خرج وانعزل من الصلاة مع معاذ، فدل هذا على أنه يجوز إذا أطال الإمام والإنسان له حاجة، وله يعني شيء يخشى من بقائه في الصلاة من مشقة أو ضرر أو نحو ذلك، أن يخرج فيصلي وحده. طبعا هذا إذا أطال إطالة يعني في غير محلها. قال: سادسا، خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع أو فوات رفقته. خوف فوات الرفقة في السفر، قال: ما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته. إنسان مسافر معه رفقة في السفر، فإذا صلى في جماعة سيذهب تذهب عليه الرفقة ويخاف من ذلك فيصلي منفردا حتى يدرك رفقته. قال: سابعا، الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك، لأن هذا أيضا مما يشغل قلبه أن يدخل في الصلاة وهو يرى قريبه في حالة الاحتضار، ويحتاج أن يكون من عنده يلقنه فيتعلق قلبه وينشغل بذلك فيبقى معه يلقنه وكذلك ينظر في أمره ثم بعد ذلك يصلي. قال: ثامنا، ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. ملازمة غريم يعني صاحب دين، استدان من إنسان دين، طيب جاء وقت الوفاء وما عنده شيء، وهذا الغريم يطالبه بالدين، كلما وجده طالبه بالدين، فتحصل له بذلك أذية بسبب مطالبته إياه بالدين، فيقول هنا له ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بسبب ذلك. طيب، هذه بعض الأعذار التي تجيز الإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.